الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام، فقال نبينا صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة، وكان منها أمس صلاة أصحاب الأعذار، وعلمنا أن الإسلام يقوم على مبدأ هام، هذا المبدأ هو مبدأ اليسر ورفع الحرج. من القواعد أن المشقة تجلب التيسير، فعندما يجد المسلم في أداء الفريضة نوعا من المشقة لعجز أو لضعف، فإن الشريعة تأتي له بالتيسير وبالترخيص فترفع عنه الحرج. وهذا هو المبدأ الهام الذي لا بد أن يفطن له كل مسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وآله كما تحدث عائشة رضي الله عنها تقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. فاليسر مبدأ هام في هذه الشريعة الغراء، فعندما يجد المرء منا عجزا وعدم قدرة في أداء فريضة من الفرائض لضعف أو لعذر، عندها يأتي الشرع بالترخيص وبالتيسير، لأن المشقة ترفع الحرج وتجلب التيسير. ومن هنا بينا أمس صلاة المريض، وكيف أن الإسلام رخص له أن يؤدي الصلاة على حاله وعلى قدر استطاعته، فالله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن العجيب أن المريض الذي يصلي الصلاة من قعود أو على جنب أو مستلقيا أو على حاله كيفما كان، فإن ثواب الصلاة يكون كاملا كما كان صحيحا يصلي الصلاة كاملة، حتى لا يظن المرء: أنا لا أقدر على القيام فأصلي من جلوس، فهل يا ترى يقل ثوابي في الصلاة؟ أقول: لا، إن الثواب تام وكامل. فنبينا صلى الله عليه وآله أخبر بالنسبة للمريض والمسافر، أخبر عنهما النبي فقال: يجرى عليهما الثواب كما كان صحيحا مقيما، أي أنك في حال الصحة كنت تصلي من قيام وطرأ عليك المرض فعجزت عن القيام فجلست وصليت من قعود، فالأجر ثابت والثواب لا يقل. هذا حتى يعلم المرء عظمة هذا الدين وعظمة هذا التشريع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكما أقول دائما إن الإسلام ليس حجر عثرة في طريق المسلمين. للأسف كثيرون هؤلاء الذين ضيقوا الحياة على المسلمين بسبب الجهل، فإذا بالمرء في بداية الالتزام يصطدم بأمثال هؤلاء يصور له أن الإسلام حجر عصرة في طريقه، إن فعل هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا بدع وهذا لا يصح وهذا وهذا، فإذا بالمسكين يظن أن هذا الدين ما جاء إلا للتضييق، ونسي هذا الذي يدعوه أنه في بادئ التزام، وأن هناك سنة تسمى سنة التدريج. بمعنى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما نزل من القرآن، تبين لنا يعني أن العملية بدأت بإيه؟ بالتدريج. الإيمانيات، ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر ما استجاب أحد، يبقى في بداية الدعوة كان في تربية على الإيمان. إمتى جاءت الأحكام؟ في المدينة، في المدينة المنورة نزلت الأحكام الشرعية، إنما فترة مكة كلها على مدار 13 سنة من الزمان كله تربية على إيه؟ مفهوم الإيمان، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تربية على الصبر على التثبيت على العمل الصالح على فعل الخير. إنما إمتى نزل تحريم الخمر؟ في المدينة يا جماعة. ولم ينزل تحريم الخمر مرة واحدة، عشان نفهم عظمة الإسلام، يتدرج مع هذه الفطرة. في البداية أول ما نزل في الخمر قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وهذه أول آية تنزل في الخمر، يا محمد يا رسول الله إن هؤلاء الذين آمنوا بك واتبعوك سيسألونك عن حكم الخمر والميسر. طبعا هم حديث عهد بإسلام، والخمر كانت عند العرب عادة من عاداتهم، فماذا تقول لهم يا محمد؟ استخدم معهم لغة التلميح للتعريض. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. طب فين المنافع؟ في التجارة البيع والشراء وما شابه ذلك. فالصحابة لما سمعوا الآية بعد أن سألوا انقسموا إلى فريقين، فريق قال ما دام اسم الخمر كبيرا إذن هي خبيثة فنبتعد عنها، وفريق قال ما دام فيها منافع أدينا شغالين، التحريم غير قاطع. واستمر الوضع على هذا الأمر لدرجة أن أحد الصحابة شرب الخمر يوما ودخل يصلي إماما بقومه في صلاة المغرب، طبعا شارب خمر عامل دماغ سكران، اختلطت الآيات، فتنزل الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله أكبر، شوف التربية يا جماعة، شوف منهج الله عز وجل بيربي ازاي، بيربي فطر ونفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه. فلما نزلت الآية الثانية الجماعة الذين كانوا يشربون الخمر انقسموا إلى فريقين، فريق قال ما دامت منعت في الصلاة إذن هي خبيثة إذن نتركها كليتها، بعد عنه. وفريق قال نشربها في غير أوقات الصلاة، وكما يقولون بعد العشاء افعل ما تشاء، فظلوا على شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. وهاجر النبي من مكة إلى المدينة، وعمر بقى أنت عارفين عمر بن الخطاب حريص على أمر هذه الأمة وكان شديدا في الحق، ورغم شدة عمر ما راحش حرم ولا عنف، لأن عمر يحكم بشرع من؟ بشرع الله، وما دمت لا تعلم فعليك أن تسأل، دي مهمة أوي يا جماعة. فعمر يعمل إيه بقى؟ يلجأ إلى الله، يا ربنا أنزل قولا فصلا في الخمر. عمر زعلان على الأمة، عمر عارف أن الخمر خبيثة، عمر يريد أن ينزل الحكم الفصل من عند من؟ من عند الله مش بالهوى. ربما ترى أنت شيئا مخالفا، ولكنه في الحقيقة ليس بمخالف، فهمك أنت ضيق، فلابد أن ترجع إلى من يعلمون. شفت موقف في المسجد مثلا، ما تستعجلش وتنكر قبل أن تسأل، هل ده فعلا مخالف ولا المسألة خلافية، وده ماشي وده ماشي، قبل ما تتسرع وتقول هذا لا يجوز، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنتم تلاحظون أنني أركز على هذا الأمر، لأن من تجربتي في الدعوة على مدار ما يقرب من 26 سنة عانيت كثيرا من بعض الدعاء الذين يتصرعون فيحدث الفساد والإفساد. وعشان كده بركز دائما وأبدا اوعى تنكر في أمر الدين إلا بعلم. النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العلماء قالوا تعليقا على هذا الحديث فلا ينبغي إذن أن يتصدى لتغيير المنكر أو للأمر بالمعروف إلا من كان عالما بما هو معروف وبما هو منكر. لابد أن تكون على علم أولا ما هو المعروف وما هو المنكر، ثانيا لابد وأن يكون عالما بدرجات تغيير المنكر، ثالثا لابد أن يكون على علم تام وكامل بالمصالح والمفاسد حتى لا يقع في الحرج، لأنه ربما يأتي ليغير منكرا فيجلب منكرا أكبر منه. ولذا قال أهل العلم إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فلا تغيير. متسمعون الصلاة على الحبيب؟ يعني القضية مش لمن هب وداب، لا 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 يمكن، ده شرع، فالقضية محتاجة الوقفة مع النفس قبل ما أقول ده خطأ، لابد أن أكون على علم أنه خطأ، ثانيا يكون عندي القدرة على التغيير بضوابط التغيير، لأن ربما تيجي تغير تفسد. وللأسف في هذا الباب يأتي الشيطان إلى العبد فيلبسه ثوب الناصح الأمين، إن أنت بقى اللي بتغير على الدين والدين مسؤوليتك ولازم تغير، فصاحبنا يتنفخ فكر نفسه هو المسؤول هو المسؤول عن الدين ده، فيبدأ يعمل ايه؟ يخبط ويرزع ويفسد من حيث يريد الإصلاح. فعمر بقى اللهم أنزل قولا فصلا في الخمر، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، من سورة المائدة نزلت في المدينة. اسمع بقى لأثر الآية عند الشاربين للخمر من صحابة النبي. يقول ابن مسعود: فلما نزلت الآية تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. بقت بحر، بحر خمرة، كل اللي عنده صندوقين ثلاثة على طول خلاص مش محتاج تردد، لأن الشرع عمل ايه؟ لائم الفطرة، تدرج مع الفطرة. فلما وصلت لذروة الإيمان لم يقول لها لا تفعل، خلاص سمعا وطاعة. إنما لسه في بداية وتيجي تقول له ده حرام وده حرام وده حرام، سودت عليه العيشة. تقول لك وانا على مانع، ودي مهمة جدا. بعض شبابنا يكون بعيد عن الطاعة في المعصية غرقان، ربنا من عليه وحب يجي المسجد لسه في البداية، يقابله بقى اخ من اياه اللي انت لسه ده. سبحان الله، في ايه يا عم؟ التيشيرت ده ما ينفعش تلبسه في الصلاة، البنطلون الجينز ده ضيق، يا ابن الله يهديك ده لسه ده كان بيشرب خمر بره، كان بيروح المراكز بره، ده جالنا عايز قلب رحيم يحضنه يقول له اهلا بيك مرحبا لما يعرف دينه. فيقوم صاحبنا دي بدعة ودي مخالفة، يروح عامل ايه صاحبنا بقى تاني؟ يعطي ظهره للمسجد، نتعمل يشتغلوا لنا، ده انا بره احسن. ليه؟ عشان جهل من يدعو. فلا بد ان يكون الداعية فاطنا وعالما بالحال. ولذا قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. لا يا جماعة، اذكر شابا جاءني يوما وهو باكي، يقول له: عم الشيخ انا احكي لك موقف حصل معايا من ما يقرب من 10 سنين. قلت له: خير؟ قال لي: في يوم من الايام كنت انا بعيد عن الطاعة خالص، قلت ابدأ اصلي، سمعت عن شيخ من المشاهير بيدي درس في مكان، قلت اروح احضر له الدرس. يقول لك: انا اول مرة اخش مسجد، دخلت حضرت الدرس، كان محاضرة طيبة، وبعد المحاضرة نفسي اسلم على الشيخ، وقفت في الطابور عشان اسلم على الشيخ، الناس عليك اصلا. يقول لي: اول ما رحت له بمديله ايديا، راح بصيص لي بقرف وقال لي: فين لحيتك؟ وحرجني في وسط الناس: فين لحيتك؟ قل له: والله يا عم الشيخ خرجت من المسجد وانا باكي، حلفت ما ادخل المسجد تاني، وعشر سنين ما بيصليش. موقف موقف المفترض الشيخ يعمل له ايه؟ ياخده في حضنه يسلم عليه، هو ده وقته تقول له لحية، ده جاي يسلم عليك، واقف في طابور عشان يسلم عليك يا شيخ. فالشاهد ان ممكن موقف انت تعمله تبعد ناس عن طاعة بجهل منا. من هنا يا جماعة جاء الإسلام بهذا التشريع اليسر. والنبي يقول لك في الإسلام في حاجة اسمها تخصص، تخصص. النبي قال: أقرأ أمتي أبي، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أمين الأمة أبو عبيدة، الفاروق عمر. قال: لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. ليه ده؟ يقول لك: افهم افهم ان الاسلام دين تخصص، مش اي حد يتكلم في الدين، لا، اللي يتكلم في الدين لابد يكون على علم بما يتكلم، بيقول ايه، دين دي دعوة. ولذا يا جماعة قلت لكم قبل كده، الله تعالى عندما أراد أن يعلم نبيه أرسل له من؟ جبريل، الملك المقرب. اسمع إلى ربك يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، مش أي حد يعلم، شديد القوة. أي جبريل عليه السلام. من هنا يا جماعة نقول لك في الدعوة إلى الله تعالى لابد أن تضع أمام عينك هذا المبدأ، أن الشرع جاء بمبدأ التيسير ورفع الحرج، وإذا ما أردت أن تتكلم لابد أن تكون على علم بما تتكلم وفي من تتكلم ولمن تتكلم وفي أي واقع أنت تتكلم، ضوابط شرعية. من هنا جاء الإسلام برفع الحرج عن أصحاب الأعذار. المريض له هيئة في الصلاة، كذلك الراكب من أصحاب الأعذار. الراكب أيوة، أنا راكب طائرة، راكب قطار، راكب سيارة، وأنا في مركوبي هذا وجدت عذرا يمنعني من أداء الصلاة في المسجد أو من أداء الصلاة على الأرض، ماذا أفعل؟ أصلي في مركوبي هذا، بمعنى راكب السيارة في مشوار، فجأة المطر نزل من السماء والأرض وحلة، ما ينفعش انزل من السيارة اصلي في مكان في وحل، ما فيش في المكان مسجد والمطر شغال، تعمل ايه وانت في السيارة؟ الله اكبر وصلي. وانا راكب القطار ما ينفعش اقول له ستوب اقف عشان انزل اصلي، ينفع؟ ما ينفعش، ده قطار، الصلاة حضرت، الله أكبر وصلي. في الطائرة ينفع الله يكرمك تقول بتاع الطيارة الله يكرمك وقف هنزل بس أصلي العصر ونرجع تاني؟ ينفع؟ الله أكبر وصلي في مكانك. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصل إلى مضيق هو وأصحابه، فنزل المطر من السماء، يقول الراوي فكانت السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني المطر من فوق والأرض وحلة من تحت. يقول فحضرت الصلاة، فأمر النبي المؤذن أن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، ثم تقدم النبي على دبته أمام أصحابه كلهم على الدواب والنبي يركب على الدب البعير، يقول فصلى بهم النبي على بعيره يومئ للركوع وللسجود. حد يصلي عليه؟ إن في عذر، هينزلوا يصلوا فين على الوحل والمطرة شغالة؟ يبقى نصلي على الحال اللي احنا فيه، وانا راكب الله اكبر وصلي. انت في سيارة في مشوار هيطول بيك الوقت هيخرج، حضرت الصلاة ما فيش مكان تصلي فيه، تصلي فين؟ في السيارة. ان استطعت ان تستقبل القبلة فاستقبل، وان لم تستطع فلا قبلة لك، فاينما تولوا فسمى وجه الله. ما انا مش ممكن اقول للقطار الله يبارك لك حود على القبلة عشان هصلي، او الطائرة ان تمكنت من استقبال القبلة بيسر استقبل، ان لم تتمكن سقط عنك استقبال القبلة. طيب وانا في الطائرة لو كان هناك مكان للصلاة يبقى نقول لك صلي من قيام وبركوع وسجود، لان من السهل انك تركع وتسجد على الارض في الطائرة اذا كان في مكان مخصص للصلاة في بعض الطائرات فيه، ان لم يكن المقعد بتاعك وانت جالس الله اكبر وتصلي، ولك ان تصلي جماعة وانت جالس. كيف؟ معك اثنين او ثلاثة رفاق ليك في الطائرة بجوار منك هيصلي، انت جالس انت الامام الله اكبر وانت جالس هم جالسين، وإن كانت القراصي في مقابل بعضها البعض كذلك تجوز الجماعة حتى وإن كان الإمام في مواجهة المأمومين. الله أكبر. لأن شرط استقبال القبلة إيه؟ فقط. فأينما تولوا فثم وجه الله. واضح؟ يبقى الراكب إن تعذر له النزول للصلاة يصلي في مركوبه إذا كان قطارا أو طائرة أو سيارة أو دابة، ويصلي الفريضة كذلك النافلة. ورد أن النبي كان يصلي النافلة على الدابة بغير عذر، هو في طريقه السنة يعني الله على الدابة، إنما الفريضة لا تصلى على الدابة إلا لعذر، ربما تخشى أن تنزل من القطار مثلا فيفوتك رفقة معينة، أو تنزل فلا تجد مواصلة أخرى، يبقى صلي في الدابة. وهذا يقودنا إلى المسافرين وكيف يصلون وكيف يجمعون بين الصلاة، هذا إن كان في العمر البقية في لقاء آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.